يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من فروع الخلال في النية ما تعرض له صاحب العروة سيد العروة قدس سره، من أنه هل يجوز العدول من القصر إلى التمام أثناء الصلاة أم لا؟ كما لو فرضنا أن المكلف دخل الصلاة بقصد القصر ولكنه غفل فأتمها تماما، أو دخل الصلاة بقصد التمام فغفل فأتمها قصرا، أو افترضنا أن المكلف كما سيأتي في الفرع الذي بعده قصد أن يصلي تماما فبلغ حد الترخص في أثناء صلاته، فالكلام فعلا في الفرع الأول هو في جواز العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس مع توفر شرط العدول، فهل أن العدول في نفسه سائغ بين القصر والتمام أم لا؟ ذكر سيدنا قدس سره الشريف بيانين للجواز، بيانا إجماليا وبيانا تفصيليا. أما البيان الإجمالي فمحصله أن اختلاف المصاديق تارة يكون ناشئاً عن اختلاف الماهية، وتارة يكون ناشئا عن اختلاف الكيفية المعتبرة. فإذا كان اختلاف المصاديق ناشئا عن اختلاف الماهية فهنا لا يتصور العدول من ماهية إلى أخرى، وأما إذا كان اختلاف المصاديق ناشئا عن اختلاف الكيفية فالعدول ممكن ما لم يمنع مانع آخر. مثلا اختلاف صلاة الجماعة عن صلاة الفرادى بأن يقال إن صلاة الجماعة مغايرة لصلاة الفرادى ولا تجتمعان في صلاة واحدة، إلا أن هذا الاختلاف ليس ناشئا عن اختلاف الماهية، بمعنى أن المأمور به متعدد حقيقة وواقعا، بل المأمور به شنو؟ واحد حقيقتان، ألا وهو صلاة الظهر. غاية ما في الباب أن المكلف مخير بين كيفيتين، أن يأتي بهذا المأمور به ألا وهو صلاة الظهر بنحو الفرادة أو يأتي به بنحو الجماعة، فهذا من قبيل التعدد في الكيفية لا من قبيل التعدد في الحقيقة والماهية. فلأجل ذلك قد يكون المكلف متلبسا في أول صلاته بصلاة الفرادى ثم يدخل في الجماعة أو بالعكس. والسر في أنه لا مانع من العدول في حد نفسه هو أنه شنو؟ أنه لا يوجد تباين في الماهية من حيث المأمور به. وأما إذا افترضنا أن التعدد في المصداق ناشئ عن تغاير في الحقيقة والماهية، مثلا النافلة والفريضة، مثلا الظهر والعصر، مثلا الأداء والقضاء على بعض المباني، فهنا في هذا المقام حيث إن يا شيخ إبراهيم حيث إن تغاير النافلة والفريضة وإن كانتا متحدتين صورتان كركعتي الفجر، فإن ركعتي الفجر مشتركة بين النافلة والفريضة، يمكن أن تكون نافلة ويمكن أن تكون فريضة، إلا أن التغاير بين النافلة والفريضة تغاير واقعي، ولأجل أنه اختلاف في المهية لا يمكن في صلاة واحدة أن تكون ملفقة من الطرفين، غير ممكن. فلو صلى صلاة بقصد الفريضة وعدل في الأثناء إلى النافلة، أو صلى بقصد الظهر وعدل في الأثناء إلى العصر مع كونهما بلحاظ كونهما متحدين صورتان، فهنا لولا الأدلة الخاصة لا يمكن ذلك. لما؟ لأن هذه الصلاة الملفقة لا تقع امتثالا لا للأمر بالنافلة ولا للأمر بالفريضة، فإن كل واحد منهما متعلق بتمام الأجزاء بنحو الفريضة أو تمام الأجزاء بنحو النافلة، فالصلاة الملفقة لا تقع امتثالا لأي منهما. إذن فلا يمكن العدول في هذه الموارد التي يكون الاختلاف فيها اختلافا شيخ حسان في الماهية، بخلاف الموارد التي يكون شيخ حسان خلص صوتنا كله بسبب خراب الميكروفون في المدرسة، بخلاف ما إذا كان الاختلاف شنو في الكيفية، فإن هناك مجالا للعدول أو التلفيق في صلاة واحدة، بمعنى أن التلفيق على طبق القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص إذا كان شرط العدول متوفرا. مقامنا القصر والتمام من أيهما؟ فهل أن اختلاف القصر والتمام من قبيل اختلاف المهية أو من قبيل اختلاف الكيفية؟ فسيدنا قدس سره قال إن اختلاف القصر والتمام من قبيل اختلاف الكيفية، سواء كانت النسبة بين الكيفيتين بشرط شيء وبشرط شيء، أو كانت النسبة بينهما بشرط ولا بشرط. فنقول إن المأمور به صلاة الظهر إما بشرط ركعتين أو لا بشرط، أو إما بشرط الركعتين أو بشرط السلام بعد الركعتين، يعني سواء صورناهما بهذا أو صورناهما بهذا. على أي حال، سواء كانت النسبة بين القصر والتمام نسبة لا بشرط للبشرط شيء، أو النسبة بين بشرط شيء وهو شرط بعدية السلام، أو شرط شيء آخر وهو شرطية بعدية الركعتين، على أي حال لن يغير الموضوع شيئا، بلحاظ أن المأمور به واحد وهو صلاة الظهر، وإن كانت له كيفيتان. فلأجل ذلك لو صلى جازما بشنو شيخ إبراهيم؟ بالقاصر، لأنه غير قاصد للإقامة، فبعد أن تشهد في الركعة الثانية عدل إلى قصد الإقامة، فأراد أن يبقى في السفر 10 أيام، فهنا يصح له العدول من الصلاة، من صلاة التي قصد بها القصر إلى التمام، وهذا العدول لا يحتاج إلى دليل خاص. وبالعكس لو فرضنا يا شيخ إبراهيم القطيفي أن المكلف في أثناء الصلاة قصد التمام ناويا للإقامة 10 أيام، فعدل عن نيته قبل أن يدخل في ركوع الركعة الثالثة، فحينئذ حتى لو قام إلى الركعة الثالثة وسبح وقرأ، لكن مكان العدول ما زال باقيا، فإذا عدل إلى القصر كان شنو؟ كان عدوله صحيحا بلا حاجة إلى دليل خاص. فبما أن الاختلاف بين القصر والتمام راجع لاختلاف الكيفية، فيترتب على ذلك أثران فقهيان. الأول عدم لزوم القصد، أصلا ما يجب عليك أن تقصد لا قصرا ولا تماما، بحيث يجوز للمكلف أن يدخل الصلاة لا بقصد قصر ولا يقول على الله يا زرع الله شوف وش الله يكتب مثلا، ها شوف الله شو يكتب بعد ركعتين، شنو الله يكتب لنا؟ يكتب لنا القاصر، يكتب لنا على الله. فيفله أن يدخل الصلاة لا بقصد القاصر ولا التمام، أو غافلا بالمرة عن قصد القصر والتمام، وبعد أن تشهد في الركعة الثانية حدد ما يريد الاستمرار فيه، فإن هذا جائز. والأثر الفقهي الثاني ما ذكرناه من جواز العدول، فإن هذا من آثار أن الاختلاف ليس من باب الاختلاف في المهية. وأما البيان التفصيلي الذي أفاده قدس سره الشريف فقد قال: عندنا موردان في التردد بين القصر والتمام. المورد الأول مواطن التخيير التي يكون المكلف مخيرا فيها بين القصر والتمام، وهي مكة والمدينة. شيخ إبراهيم تحفظها؟ خصوص الحائر لو جميع الحرام لو جميع كربلاء ها ومسجد الكوفة لو جميع الكوفة ويسري الحكم إلى مسجد براثة. ما تدري عن براثة؟ المكان الذي صلى فيه الإمام علي عليه السلام
داخل
المسجد. لا في بغداد بس براثة. لأن بعض الأعلام يرى أن كل مكان صلى فيه المعصوم، وأكو رواية على هذا، كل مكان صلى فيه المعصوم فهو من مواطن التخيير. على أي حال، ففي مواطن التخيير العدول على طبق القاعدة، والسر في ذلك أن المكلف لم يؤمر لا بقصر ولا بتمام أصلا، وإنما أمر بالجامع بينهما. فإن مرجع التخيير الشرعي، يقول السيد الخوئي كما حقق في الأصول في محله، يعني على حسب مبناه، فإن مرجع التخيير الشرعي كما حقق في محله إلى تعلق الأمر بالجامع. فمثلا في الأمر بالكفارة، عليكم السلام، في الأمر بالكفارة في حق من أفطر متعمدا المأمور به الجامع الانتزاعي، وهو عنوان إحدى الخصال. كذلك المأمور به في مواطن التخيير الجامع، يعني شنو؟ صلاة الظهر المتحققة في إحدى الصورتين، إحدى الكيفيتين. فبما أن المأمور به يا شيخ إبراهيم لم يؤخذ فيه، يعني نفس المأمور به لم يؤخذ فيه لا وجود الركعتين ولا عدمهما، فهو يعني المأمور به على نحو لا بشار من جهة ضميمة الركعتين أو عدمهما، فالتخير بينهما والعدول من إحداهما إلى الأخرى وعدم لزوم قصد إحداهما شنو؟ كله على طبق القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص. المورد الثاني: ما إذا لم يكن من مواطن التخيير، كما لو فرضنا أن المكلف في أول دخوله لمشهد المقدسة مخير بين أن يقصد الإقامة أو لا يقصد. فهنا لو قصد القصر فعدل إلى التمام، أو قصد التمام فعدل إلى القصر، أو لم يقصد شيئا منهما وحدد بعد تشهد الركعة الثانية، كل ذلك على طبق القاعدة، والسر في ذلك. دير بالك على هالتخريجات، لأن بيجي التأمل فيها فإن تركز على هالتخريجات اللي السيد الخوي قاعد شنو يذكرها. لا تقرأ مطلب السيد الخوي ولبالك انتهت النتيجة، لا، نبر نبر، شوف هذا قبل مطلب السيد الخوي، شوف المستمسك. أحيانا نفس النكات هي جنو مستمسكية لا خوئية، فعند ارجع لأصل النكتة شوف شلون صياغتها. وأحيانا يقول فقيه آخر بنكتة أخرى بمقالة أخرى، لازم أنت تشوف النكات تقارن ما بينها، لأنه إذا واحد قرأ مطالب السيد الخوئي وبهذا البيان الواضح خلاص يفكر المسألة شنو صم بديهية واضحة ما يحتاج لها بحث، واضح كلش. لكن لا، أسأل إذا رجعت إلى أصولها وقارنتها بالكلمات الأخرى، لا، هناك خلاف، هناك نكات أخرى. فعليك يا شيخ إبراهيم أن تركز على النكات والمقارنة بينها، لا على المطلب الرشيق الأنيق بالبيان الواضح السلس. فيقول سيدنا قدس سره: إن مرجع التكليف في أمثال هذا المورد إلى تكليفين مشروطين. فالمكلف مخاطب بتكليفين مشروطين، أحدهما صل تماما إن قصدت الإقامة إلى تمام أجزاء الصلاة، وصل قصرا إن لم تقصد الإقامة ولو بعد تشهد الركعة الثانية. فهناك تكليفان مشروطان، ولا يجب قصد امتثال أي منهما في أول الصلاة، لأنهما ليسا عنوانين قصديين. فإذا تشهد في الركعة الثانية فأمامه تكليفان مشروطان، هو باختياره أن يحدد موضوع أي منهما. فيقول صلي تماما إن قصدت الإقامة إلى آخر أجزاء الصلاة، يعني هذا القصد استمر، فأنا إذا مستمر قصدي إلى آخر الأجزاء أجعله تماما وقصدي بيدي. وصلي قصرا إن لم يكن لك قصد الإقامة في شنو باقي أجزاء الصلاة، أنا هم بيدي الآن، أنا أريد أستمر في قصر القامة وأريد شنو أعدل عين. فبما أنه مخاطب بتكليفين مشروطين والشرط قصديون واقع تحت اختياره، فتبديل القصر بالتمام أو التمام بالقصر في الواقع ليس عدولا أصلا، وإنما هو شنو تبديل موضوع ليس إلا كان يكون حاضرا فيصبح مسافرا، أو مسافرا فيصبح حاضرا باختيار، فهذا ليس من العدول من صلاة إلى صلاة، بل من باب شنو تغيير موضوع الذي يقتضي قهرا تغير التكليف. فافهم واغتنم وتدبر، هل المسألة مرتبطة بكون القصر والتمام عناوين قصدية أو غير قصدية، أو المسألة مرتبطة بأن حقائق متباينة أو غير متباينة؟ شنو حقيقة المسألة؟ فهم، تأمل، دقيق، حقق، وهكذا. والحمد لله. أنفاسكم إن شاء الله.